أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وما تلك بيمينك يا موسى إلى قوله من آياته الكبرى. لما بين الله لموسى أصل الإيمان أراد أن يبين له ويريه من آياته ما يطمئن به قلبه وتقر به عينه ويقوى إيمانه بتأييد الله له على عدوه. فقال وما تلك بيمينك يا موسى. هذا ما علمه تعالى، ولكن لزيادة الاهتمام في هذا الموضع أخرج الكلام بطريق استفهام، فقال موسى هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنم. ذكر فيها هاتين المنفعتين، منفعة لجنس الآدمي وهو أنه يعتمد عليها في قيامه ومشيه فيحصل فيها معونة، ومنفعة للبهائم وهو أنه كان يرعى الغنم فإذا رعاها في شجر الخبط ونحوه هش بها، أي ضرب الشجر ليتساقط ورقه فيرعاه الغنم. هذا الخلق الحسن من موسى عليه السلام الذي من آثاره حسن رعاية الحيوان البهيم والإحسان إليه دل على عناية من الله له واصطفاء وتخصيص تقتضيه رحمة الله وحكمته، ولي فيها مآرب أي مقاصد أخرى غير هذين الأمرين. ومن أدب موسى عليه السلام أن الله لما سأله عما في يمينه وكان السؤال محتملا عن السؤال عن عينها أو منفعتها أجابه بعينها ومنفعتها، فقال الله له ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. انقلبت بإذن الله ثعبانا عظيما، فولى موسى هاربا خائفا ولم يعقب. وفي وصفها بأنها تسعى إزالة لوهم يمكن وجوده وهو أن يظن أنها تخيل لا حقيقة، فكونها تسعى يزيل هذا الوهم. فقال الله لموسى خذها ولا تخف، أي ليس عليك منها بأس، سنعيدها سيرتها الأولى أي هيئتها وصفتها إذ كانت عصا. فامتثل موسى أمر الله إيمانا به وتسليما، فأخذها فعادت عصاه التي كان يعرفها. هذه آية. ثم ذكر الآية الأخرى فقال واضمم يدك إلى جناحك، أي أدخل يدك إلى جيبك وضم عليك عضدك الذي هو جناح الإنسان. تخرج بيضاء من غير سوء، أي بياضا ساطعا من غير عيب ولا برص، آية أخرى. قال الله فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. لنريك من آياتنا الكبرى، أي فعلنا ما ذكرنا من انقلاب العصا حية حية تسعى من خروج اليد بيضاء للناظرين لأجل أن نريك من آياتنا الكبرى الدالة على صحة رسالتك وحقيقة ما جئت به، فيطمئن قلبك ويزداد علمك وتثق بوعد الله لك بالحفظ والنصرة، ولتكون حجة وبرهانا لمن أرسلت إليهم. ثم يقول سبحانه: اذهب إلى فرعون إنه طغى. لما أوحى الله إلى موسى ونبأه وأراه الآيات الباهرات أرسله إلى فرعون ملك مصر، فقال: اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي تمرد وزاد على الحد في الكفر والفساد والعلو في الأرض والقهر الضعفاء، حتى إنه ادعى الربوبية والألوهية، قبحه الله أن طغيانه سبب لهلاكه. ولكن من رحمة الله وحكمته وعدله أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة بالرسل. حينئذ علم موسى عليه السلام أنه تحمل حملا عظيما، حيث أرسل إلى هذا الجبار العنيد الذي ليس له منازع في مصر من الخلق. وموسى عليه السلام وحده قد جرى منه ما جرى من القتل، فامتثل أمر ربه وتلقاه بالإشراح والقبول، وسأله المعونة وتيسير الأسباب التي هي من تمام الدعوة، فقال: رب اشرح لي صدري، أي وسعه وأفسح لأتحمل الأذى القولي والفعلي، ولا يتكدر قلبي بذلك ولا يضيق صدري، إن الصدر إذا ضاق لم يصلح صاحبه لهداية الخلق ودعوتهم. قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وعسى الخلق يقبلون الحق مع اللين وسعة الصدر وانشراحي عليهم. ويسر لي أمري، أي سهل علي كل أمر أسلكه وكل طريق أقصده في سبيلك، وهون علي ما أمان من الشدائد. ومن تيسير الأمر أن يسر الداعي أن يأتي جميع الأمور من أبوابها، ويخاطب كل أحد بما يناسب له، ويدعوه بأقرب الطرق الموصلة إلى قبول قوله. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وكان في لسانه ثقل لا يكاد يفهم عنه الكلام، كما قال المفسرون، وكما قال الله عنه أنه قال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فسأل الله أن يحل منه عقدة يفقه ما يقول، فيحصل المقصود التام من المخاطبة والمراجعة والبيان عن المعاني. واجعل لي وزيرا من أهلي، أي معينا يعاونني ويؤازرني ويساعدني على من أرسلت إليهم. وسأل أن يكون من أهله، لأنه من باب البر وأحق البر الإنسان قرابته. ثم عينه بسؤال فقال: هارون أخي اشدد به أجري، أي قومي به وشد به ظهري. قال الله: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا. وأشرك في أمري، أي في النبوة، بأن تجعله نبيا رسولا كما جعلتني. ثم ذكر الفائدة في ذلك فقال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. علم عليه الصلاة والسلام أن مدار العبادات كلها والدين على ذكر الله، فسأل الله أن يجعل أخاه معه يتساعدان ويتعاونان على البر والتقوى، يكثر منهما ذكر الله من التسبيح والتهليل وغيره من أنواع العبادات. إنك كنت بنا بصيرا، تعلم حالنا وضعفنا وعجزنا وافتقارنا إليك في كل الأمور، وأنت أبصر بنا من أنفسنا وأرحم، فمن علينا بما سألناك وأجب لنا فيما دعوناك. فقال الله: قد أوتيت سؤلك يا موسى، أي أعطيت جميع ما طلبت، فسنشرح صدرك ونيسر أمرك ونحل عقدة من لسانك يفقه قولك، ونشد عضدك بأخيك هارون، ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. وهذا السؤال من موسى عليه السلام يدل على كمال معرفته بالله وكمال فطنته ومعرفته للأمور وكما يصح، وذلك أن الداعي لله أن يرشد للخلق، خصوصا إذا كان مدعو من أهل العناد والتكبر والطغيان، يحتاج إلى ساعة صدر وحلم تام على ما يصيب من أذى، ولسان فصيح يتمكن من التعبير به عما يريده ويقصده. بل الفصاحة والبلاغة لصاحب هذا المقام من ألزم ما يكون لكثرة المراجعات والمراوضات، ولحاجته تحسين الحق وتزيينه بما يقدر عليه ليحببه للنفوس. إلى تقبيح الباطل وتهجيمه ليؤثر عنه، ويحتاج مع ذلك أيضا أن يتيسر له أمره فيأتي البيوت من أبوابها ويدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي يحسن، يعامل الناس كلا بحسب حاله. وتمام ذلك أن يكون لمن هذه صفته أعوان ووزراء يساعدونه على مطلوبه، لأن الأصوات إذا كثرت لابد أن تؤثر، فلذلك سأله عليه الصلاة والسلام هذه الأمور فأعطيها. وإذا نظرت إلى حال الأنبياء المرسلين إلى الخلق رأيتهم بهذه الحال بحسب أحوالهم، خصوصا خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه في الذروة العليا من كل صفة كمال، وله من شرح الصدر وتيسير الأمر وفصاحة اللسان وحسن التعبير والبيان والأعوان على الحق من الصحابة فمن بعدهم ما ليس لغيره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وما تلك بيمينك يا موسى، إلى قوله من آياتنا الكبرى. لما بين الله لموسى أصل الإيمان أراد أن يبين له ويريه من آيات ما يطمئن به قلبه وتقر به عينه ويقوى إيمانه بتأييد الله له على عدوه، فقال وما تلك بيمينك يا موسى. هذا مع علمه تعالى، ولكن لزيادة الاهتمام في هذا الموضع أخرج الكلام بطريق استفهام، فقال موسى هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنم. ذكر فيها هاتين المنفعتين، منفعة لجنس الآدمي وهو أنه يعتمد عليها في قيامه ومشيه فيحصل فيها معونة، ومنفعة للبهائم وهو أنه كان يرعى الغنم فإذا رعاها في شجر الخبط ونحوه هش بها، أي ضرب الشجر ليتساقط ورقه فيرعاه الغنم. هذا الخلق الحسن من موسى عليه السلام الذي من آثاره حسن رعاية الحيوان البهيم والإحسان إليه دل على عناية من الله له واصطفاء وتخصيص تقتضيه رحمة الله وحكمته. ولي فيها مآرب أي مقاصد أخرى غير هذين الأمرين. ومن أدب موسى عليه السلام أن الله لما سأله عما في يمينه وكان السؤال محتملا عن السؤال عن عينها أو منفعتها أجابه بعينها ومنفعتها، فقال الله له ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. انقلبت بإذن الله ثعبانا عظيما، فولى موسى هاربا خائفا ولم يعقب. وفي وصفها بأنها تسعى إزالة لوهم يمكن وجوده، وهو أن يظن أنها تخيل لا حقيقة، فكونها تسعى يزيل هذا الوهم. فقال الله لموسى: خذها ولا تخف، أي ليس عليك منها بأس، سنعيدها سيرتها الأولى، أي هيئتها وصفتها إذ كانت عصا. فامتثل موسى أمر الله إيمانا به وتسليما، فأخذها فعادت عصاه التي كان يعرفها. هذه آية. ثم ذكر الآية الأخرى فقال: واضمم يدك إلى جناحك، أي أدخل يدك إلى جيبك، وضم عليك عضدك الذي هو جناح الإنسان، تخرج بيضاء من غير سوء، أي بياضا ساطعا من غير عيب ولا برص. آية أخرى قال الله: فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. لنريك من آياتنا الكبرى، أي فعلنا ما ذكرنا من انقلاب العصا حية تسعى، من خروج اليد بيضاء للناظرين، لأجل أن نريك من آياتنا الكبرى الدالة على صحة رسالتك وحقيقة ما جئت به، فيطمئن قلبك ويزداد علمك وتثق بوعد الله لك بالحفظ والنصرة، ولتكون حجة وبرهانا لمن أرسلت إليهم. ثم يقول سبحانه: اذهب إلى فرعون إنه طغى. لما أوحى الله إلى موسى ونبأه وأراه الآيات الباهرات أرسله إلى فرعون ملك مصر، فقال: اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي تمرد وزاد على الحد في الكفر والفساد والعلو في الأرض والقهر الضعفاء، حتى إنه ادعى الربوبية والألوهية، قبحه الله أن طغيانه سبب لهلاكه. ولكن من رحمة الله وحكمته وعدله أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة للرسل. حينئذ علم موسى عليه السلام أنه تحمل حملا عظيما، حيث أرسل إلى هذا الجبار العنيد الذي ليس له منازع في مصر من الخلق، وموسى عليه السلام وحده قد جرى منه ما جرى من القتل. فامتثل أمر ربه وتلقاه بالانشراح والقبول، وسأله المعونة وتيسير الأسباب التي هي من تمام الدعوة، فقال: رب اشرح لي صدري، أي وسعه أفسح لأتحمل الأذى القولي والفعلي، ولا يتكدر قلبي بذلك ولا يضيق صدري، فإن الصدر إذا ضاق لم يصلح صاحبه لهداية الخلق ودعوتهم. قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وعسى الخلق يقبلون الحق مع اللين وسعة الصدر وانشراحي عليهم. ويسر لي أمري، أي سهل علي كل أمر أسلكه وكل طريق أقصده في سبيلك، وهون علي ما أمامي من الشدائد. ومن تيسير الأمر أن يسر الداعي أن يأتي جميع الأمور من أبوابها، ويخاطب كل أحد بما يناسب له، ويدعوه بأقرب الطرق الموصلة إلى قبول قوله. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، فكان في لسانه ثقل لا يكاد يفهم عنه الكلام، كما قال المفسرون، وكما قال الله عنه أنه قال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. فسأل الله أن يحل منه عقدة يفقه ما يقول، فيحصل المقصود التام من المخاطبة والمراجعة والبيان عن المعاني. واجعل لي وزيرا من أهلي، أي معينا يعاونني ويؤازرني ويساعدني على من أرسلت إليهم. وسأل أن يكون من أهله، لأنه من باب البر وأحق البر الإنسان قرابته. ثم عينه بسؤالي فقال: هارون أخي اشدد به أجري، أي قومي به وشد به ظهري. قال الله: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا. وأشرك في أمري، أي في النبوة، لأن تجعله نبيا رسولا كما جعلتني. ثم ذكر الفائدة في ذلك فقال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. علم عليه الصلاة والسلام أن مدار العبادات كلها والدين على ذكر الله، فسأل الله أن يجعل أخاه معه يتساعدان ويتعاونان على البر والتقوى، فيكثر منهما ذكر الله من التسبيح والتهليل وغيره من أنواع العبادات. إنك كنت بنا بصيرا، تعلم حالنا وضعفنا وعجزنا وافتقارنا إليك في كل الأمور، وأنت أبصر بنا من أنفسنا وأرحم، فمن علينا بما سألناك وأجب لنا فيما دعوناك. فقال الله: قد أوتيت سؤلك يا موسى، أي أعطيت جميع ما طلبت، فسنشرح صدرك ونيسر أمرك ونحل عقدة من لسانك يفقه قولك ونشد عضدك بأخيك هارون ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. وهذا السؤال من موسى عليه السلام يدل على كمال معرفته بالله وكمال فطنته ومعرفته للأمور وكمال نصحه، وذلك أن الداعي إلى الله المرشد للخلق خصوصا إذا كان مدعو من أهل العناد والتكبر والطغيان يحتاج إلى سعة صدر وحلم تام على ما يصيب من أذى ولسان فصيح يتمكن من التعبير به عما يريده ويقصده، بل الفصاحة والبلاغة لصاحب هذا المقام من ألزم ما يكون لكثرة المراجعات والمراوضات ولحاجة تحسين الحق وتزيينه بما يقدر عليه ليحببه للنفوس وإلى تقبيح الباطل وتهجينه لينفر عنه، ويحتاج مع ذلك أيضا أن يتيسر له أمره فيأتي البيوت من أبوابها ويدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي يحسن، يعامل الناس كلا بحسب حاله، وتمام ذلك أن يكون لمن هذه صفته أعوان ووزراء يساعدونه على مطلوبه، لأن الأصوات إذا كثرت لا بد أن تؤثر، فلذلك سأله عليه الصلاة والسلام هذه الأمور فأعطيها. وإذا نظرت إلى حال الأنبياء المرسلين إلى الخلق رأيتهم بهذه الحال بحسب أحوالهم، خصوصا خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه في الذروة العليا من كل صفة كمال، وله من شرح الصدر وتيسير الأمر وفصاحة اللسان وحسن التعبير والبيان والأعوان على الحق من الصحابة فمن بعدهم ما ليس لغيره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم الآيات، أي فأتياه بهذين الأمرين دعوته للإسلام
وتخليص هذا الشعب الشريف بني إسرائيل من قيده وتعبيده لهم، ليتحرروا ويملكوا أمرهم ويقيم فيهم موسى شرع الله ودينه. قد جئناك بآية تدل على صدقنا، فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، إلى آخر ما ذكر الله عنهما. والسلام على من اتبع الهدى، أي من اتبع الصراط المستقيم واهتدى بالشرع المبين، حصلت له السلامة في الدنيا والآخرة. إنا قد أوحي إلينا، أي خبرنا من عند الله لا من عند أنفسنا، أن العذاب على من كذب وتولى، أي كذب بأخبار الله وأخبار رسله وتولى عن الانقياد لهم واتباعهم. وهذا فيه الترغيب لفرعون بالإيمان والتصديق واتباعهما، والترهيب من ضد ذلك. ولكن لم يفد فيه هذا الوعظ والتذكير، فأنكر ربه وكفر وجادل في ذلك ظلما وعنادا. ثم يقول سبحانه: قال فمن ربكما يا موسى، أي قال فرعون لموسى على وجه الإنكار: فمن ربكما يا موسى؟ فأجاب موسى بجواب شاف كاف واضح، فقال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي ربنا الذي خلق جميع المخلوقات وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به على حسن صنعه من خلقه من كبر الجسم وصغره وتوسطه وجميع صفاته، ثم هدى كل مخلوق إلى ما خلقه له. وهذه الهداية الكاملة المشاهدة في جميع المخلوقات، وكل مخلوق تجده يسعى لما خلق له من المنافع وفي دفع المضار عنه، حتى إن الله أعطى الحيوان البهيم من العقل ما يتمكن به من ذلك. وهذا كقوله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، الذي خلق المخلوقات وأعطاها خلقها الحسن، الذي لا تقترح العقول فوق حسنه وهداها لمصالحها، هو الرب على الحقيقة. فإنكاره إنكار لأعظم الأشياء وجودا، وهو مكابرة ومجاهرة بالكذب. فلو قدر أن الإنسان أنكر من الأمور المعلومة بما أنكر، كان إنكاره رب العالمين أكبر من ذلك. ولهذا لما لم يمكن فرعون أن يعارض هذا الدليل القاطع، عدل إلى المشاغبة وحاد عن المقصود، فقال لموسى: فما بال القرون الأولى، أي ما شأنهم وما خبرهم وكيف وصلت بهم الحال وقد سبقونا إلى الإنكار والكفر والظلم والعناد ولنا فيه أسوة. فقال موسى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أي قد أحصى أعمالهم من خير وشر وكتبه في كتابه، وهو اللوح المحفوظ، وأحاط به علما وخبرا، فلا يضل عن شيء منها ولا ينسى ما علمه منها. ومضمون ذلك أنهم قدموا إلى ما قدموه ولاقوا أعمالهم وسيجازون عليها، فلا معنى لسؤالك واستفهامك يا فرعون عنهم، فتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. إن كان الدليل الذي أردناه عليك والآيات التي أريناكها قد تحقق صدقها ويقينها وهو الواقع، فانقد إلى الحق ودع عنك الكفر والظلم وكثرة الجدال بالباطل. وإن كنت قد شككت فيها أو رأيتها غير مستيقنة، فالطريق مفتوح وباب البحث غير مغلق، فرد الدليل بالدليل والبرهان بالبرهان، ولن تجد لذلك سبيلا ما دام الملوان، كيف وقد أخبر الله عنه أنه جحدها مع استيقانها، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، فعلم أنه ظالم في جداله، قصده العلو في الأرض. ثم استطرد في هذا الدليل القاطع بذكر كثير من نعمه وإحسانه الضروري، فقال: الذي جعل لكم أرض مهدا، أي فراشا بحالة تتمكنون من السكون فيها والقرار والبناء والغراس وإثارتها للزراع وغيره، وذللها لذلك، ولم يجعلها ممتنعة عن مصلحة من مصالحكم، وسلك لكم فيها سبلا، أي نفذ لكم الطرق الموصلة من أرض إلى أرض ومن قطر إلى قطر، حتى كان الآدميون يتمكنون من الوصول إلى جميع الأرض بأسهل ما يكون، وينتفعون بأسفارهم أكثر مما ينتفعون بإقامتهم. وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، أي أنزل المطر فأحيا به الأرض بعد موتها، وأثبت بذلك جميع أصناف النباتات على اختلاف أنواعها وتشتت أشكالها وتباين أحوالها، فساقه وقدره ويسره رزقا لنا ولأنعامنا، ولولا ذلك لهلك من عليها من آدمي وحيوان. ولهذا قال: كلوا ورعوا أنعامكم، وساقها على وجه الامتنان، ليدل ذلك على أن الأصل في جميع النباتات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما كان مضرا كالسموم ونحوه. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أي لذوي العقول الرزينة والأفكار المستقيمة على فضل الله وإحسانه ورحمته وسعة جوده وتمام عنايته، وعلى أنه الرب المعبود المالك المحمود الذي لا يستحق العبادة سواه، ولا الحمد والمدح والثناء إلا من امتن بهذه النعم، وعلى أنه على كل شيء قدير، فكما أحيا الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى. وخص الله أولي النهى بذلك لأنهم المنتفعون بها الناظرون إليها نظر اعتبار، وأما من عداهم فإنهم بمنزلة البهائم السارحة والأنعام السائمة لا ينظرون إليها نظر اعتبار، ولا تنفذ بصائرهم من المقصود منها، بل حظهم حظ البهائم، يأكلون ويشربون، وقلوبهم لاهية وأجسادهم معرضة. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ولما ذكر كرم الأرض وحسن شكرها لما ينزله الله عليها من المطر، وأنها بإذن ربها تخرج النبات المختلف الأنواع، أخبر أنه خلقنا منها وفيها يعيدنا إذا متنا فدفنا فيها، ومنها يخرجنا تارة أخرى، فكما أوجدنا منها من عدم وقد علمنا ذلك وتحققناه، فسيعيدنا بالبعث منها بعد موتنا ليجازينا بأعمالنا التي عملناها عليها. وهذان دليلان على الإعادة عقليان واضحان: إخراج النبات من الأرض بعد موتها، وإخراج المكلفين منها في إيجادهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. يخبر تعالى أنه أرى فرعون من الآيات والعبر والقواطع جميع أنواعها العيانية والأفقية والنفسية فما استقام ولا ارعوى وإنما كذب وتولى كذب الخبر وتولى عن الأمر والنهي وجعل الحق باطلا والباطل حقا وجادل بالباطل ليضل الناس فقال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك. زعم أن هذه الآيات التي أراه إياها موسى سحر أتابه المقصود منها إخراجهم من أرضهم والاستيلاء عليها ليكون كلامه مؤثرا في قلوب قومه فإن الطباع تميل إلى أوطانها ويصعب عليها الخروج منها ومفارقتها. أخبرهم أن موسى هذا قصده ليبغضوه ويسعوا في محاربته فلنأتينك بسحر مثل سحرك فأمهلنا واجعل لنا موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى أي مستوي علمنا وعلمك به أو مكانا مستويا معتدلا لتتمكن من رؤية ما فيه. فقال موسى موعدكم يوم الزينة وهو عيدهم الذي يتفرغون فيه ويقطعون شواغلهم وأن يحشر الناس ضحى أي يجمعون كلهم في وقت الضحى. وإنما سأل موسى ذلك لأن يوم الزينة وقت الضحى فيه يحصل كثرة الاجتماع ورؤية الأشياء على حقائقها ما لا يحصل في غيره. فتولى فرعون فجمع كيده أي جميع ما يقدر عليه مما يكيد به موسى فأرسل في مدائنه من يحشر السحرة الماهرين في سحرهم وكان السحر إذ ذاك متواترا وعلمه مرغوبا فيه فجمع خلقا كثيرا من السحرة ثم أتى كل منهما للموعد واجتمع الناس للموعد فكان الجمع حافلا حضره الرجال والنساء والملأ والأشراف والعوام والصغار والكبار وحض الناس على الاجتماع وقالوا للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فحين اجتمعوا من جميع البلدان وعظهم موسى عليه السلام وأقام الحجة عليهم وقال لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب أي لا تنصروا ما أنتم عليه من الباطل بسحركم وتغالبون الحق وتفترون على الله الكذب فيستأصلكم بعذاب من عنده ويخيب سعيكم وفراؤكم فلا تدركون ما تطلبون من النصر والجاه عند فرعون وملئه ولا تسلموا من عذاب الله. وكلام الحق لا بد أن يؤثر في القلوب لا جرم ارتفع الخصام والنزاع بين السحرة لما سمعوا كلام موسى وارتبكوا ولعل من جملة نزاعهم الاشتباه في موسى هل هو على الحق أم لا ولكن هم إلى الآن ما تم أمرهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فحينئذ أسروا فيما بينهم النجوى وأنهم يتفقون على مقالة واحدة لينجحوا في مقالهم وفعالهم وليتمسك الناس بدينهم. والنجوى التي أسروها وفسرها بقوله قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما كما قالت فرعون السابقة فإما أن يكون ذلك توافقا من فرعون والسحرة على هذه المقالة من غير قصد
وإما أن يكون تلقينا منه لهم مقالته التي صمم عليها وأظهرها للناس. وزادوا على قول فرعون أن قالوا: ويذهبا بطريقتكم المثلى، أي طريقة السحر حسدكم عليها، أي طريقة السحر، أي طريقة السحر حسدكم عليها وأراد أن يظهر عليكم ليكون له الفخر والصيت والشهرة، ويكون هو المقصود بهذا العلم الذي شغلتم زمانكم فيه، ويذهب عنكم ما كنتم تأكلون بسببه وما يتبع ذلك من رياسة. وهذا حظ من بعضهم على بعض على الاجتهاد في مغالبته، ولهذا قالوا: فأجمعوا كيدكم، أي ظهروه دفعة واحدة متظاهرين متفاعلين فيه متناصرين متفقا رأيكم وكلمتكم، ثم أتوا صفا ليكون أمكن لعملكم وأهيب لكم في القلوب، ولئلا يترك بعضكم بعض مقدوره من العمل. واعلموا أن من أفلح اليوم ونجح وغلب غيره فإنه المفلح الفائز، فهذا يوم له ما بعده من الأيام. فما أصلبهم في باطلهم وأشدهم فيه، حيث أتوا بكل سبب ووسيلة وممكن ومكيدة يكيدون بها الحق، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويظهر الحق على الباطل. فلما تمت مكيدتهم وانحصر قصدهم ولم يبق إلا العمل، قالوا: يا موسى، إما أن تلقي عصاك وإما أن نكون أول من ألقى. خيروهم موهمين أنهم على جزم من ظهورهم عليه بأي حالة كانت، فقال لهم موسى: بل ألقوا. فألقوا حبالهم وعصيهم، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه، أي إلى موسى، من سحرهم البليغ أنها تسعى. فلما خيل إلى موسى ذلك أوجس في نفسه خيفة موسى كما هو مقتضى الطبيعة البشرية، وإلا فهو جاج بوعد الله ونصره. قلنا له تثبيتا وتطمينا: لا تخف، إنك أنت الأعلى عليهم، أي ستعلو عليهم وتقهرهم ويذلوا لك ويخضعوا. وألق ما في يمينك، أي عصاك، تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، أي كيدهم ومكرهم ليس مثمر لهم ولا ناجح، فإنه من كيد السحرة الذين يموهون على الناس ويلبسون الباطل ويخيلون أنهما الحق. فألقى موسى عصاه فتلقفت ما صنعوا كله وأكلته، والناس ينظرون لذلك الصنيع. فعلم السحرة علما يقينا أن هذا ليس بسحر وأنه من الله، فبادروا للإيمان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فوقع الحق وظهر وسطع وبطل السحر والمكر والكيد في ذلك المجمع العظيم فصارت بينة ورحمة للمؤمنين وحجة على المعاندين فقال فرعون السحرة آمنتم له قبل أن آذن لكم أي كيف أقدمتم على الإيمان من دون مراجعة مني ولا إذن استغرب ذلك منهم لأدبهم معه وذلهم وانقيادهم له في كل أمر من أمورهم وجعل هذا من ذاك ثم استلج فرعون في كفره وطغيانه بعد هذا البرهان واستخف بقوله قومه وأظهر لهم أن هذه الغلبة من موسى للسحرة ليس لأن الذي معه الحق بل لأنه تمالأ هو والسحرة ومكروا ودبروا أن يخرجوا فرعون وقومه من بلادهم فقبل قومه هذا المكر منه وظنه صدقا فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين مع أن هذه المقالة التي قالها لا تدخل عقل من له أدنى مسكة من عقل ومعرفة بالواقع إن موسى أتى من مدين وحيدا حين أتى لم يجتمع بأحد من السحرة ولا غيرهم بل بادر إلى دعوة فرعون وقومه وأراهم الآيات فأراد فرعون أن يعارض ما جاء به موسى فسعى ما أمكنه وأرسل في مدائنه من يجمع له كل ساحر عليم فجاءوا إليه ووعدهم الأجر والمنزلة عند الغلبة وهم حرصوا غاية الحرص وكادوا أشد الكيد على غلبتهم لموسى وكان منهم ما كان فهل يمكن أن يتصور مع هذا أن يكونوا دبروا هم موسى واتفقوا على ما صدر هذا من أمحل المحال ثم توعد فرعون السحرة فقال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف كما يفعل بالمحارب الساعي بالفساد يقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولأصلبنكم في جذوع النخل أي لأجل أن تشهروا وتختزوا ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى يعني بزعمه هو وأمته وأنه أشد عذابا من الله وأبقى قلبا للحقائق وترهيبا لمن لا عقل له ولهذا لما عرف السحرة الحق ورزقهم الله من العقل ما يدركون به الحقائق أجابوا بقولهم لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات الدالات على أن الله هو الرب المعبود وحده المعظم المبجل وحده وأن ما سواه باطل ولن نؤثرك على الذي فطرنا وخلقنا وهذا لا يكون فاقض ما أنت قاض مما أوعدتنا به من القطع والصلب والعذاب إنما تقضي هذه الحياة الدنيا أي إنما توعدنا به غاية ما يكون في هذه الحياة الدنيا ينقضي ويزول ولا يضرنا بخلاف عذاب الله لمن استمر على كفره فإنه دائم عظيم وهذا كأنه جواب منهم بقوله ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى وفي هذا الكلام من السحرة دليل على أنه ينبغي للعاقل أن يوازن بين لذات الدنيا ولذات الآخرة وبين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا أي كفرنا ومعاصينا فإن الإيمان مكفر للسيئات والتوبة تجب ما قبلها وقوله ما أكرهتنا عليه من السحر الذي عرضنا به الحق هذا دليل على أنهم غير مختارين في عملهم متقدم إنما أكرههم فرعون إكراها والظاهر والله أعلم أن موسى لما وعظهم كما تقدم في قوله ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب أثر معهم ووقع منهم موقعا كبيرا ولهذا تنازعوا بعد هذا الكلام والموعظة ثم إن فرعون ألزمهم ذلك أكرههم على المكر الذي أجروه ولهذا تكلموا بكلامه السابق قبل إتيانهم حيث قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما فجروا على ما سنه لهم وأكرههم عليه ولكن هذه النكتة التي قامت بقلوبهم من كراهتهم لمعارضة الحق بالباطل وفعلهم ما فعلوا على وجه الإغماض هي التي أثرت معهم، ورحمهم الله بسببها ووفقهم للإيمان والتوبة. والله خير مما أوعدتنا من أجر، والله خير مما أوعدتنا من أجر والمنزلة والجاه، وأبقى ثوابا وإحسانا. لا ما يقول فرعون ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، يريد أنه أشد عذابا وأبقى. وجميع ما أتى من قصص موسى مع فرعون يذكر الله فيه إذا أتى على قصة السحرة أن فرعون توعدهم بالقطع والصلب، ولم يذكر أنه فعل ذلك، ولم يأتي في ذلك حديث صحيح، والجزم بوقوعه أو عدمه يتوقف على الدليل، والله أعلم بذلك وغيره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. يخبر تعالى أن من أتاه وقدم عليه مجرما، أي وصفه الجرم من كل وجه، وذلك يستلزم الكفر، واستمر على ذلك حتى مات، فإن له نار جهنم الشديد نكالها، العظيمة أغلالها، البعيد قعرها، الأليم حرها وقرها، التي فيها من عقاب ما يذيب الأكباد والقلوب. ومن شدة ذلك أن المعذب فيها لا يموت ولا يحيا، لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة يتلذذ بها، إنما حياته محشوة بعذاب القلب والروح والبدن الذي لا يقدر قدره ولا يستر عنه ساعة، يستغيث فلا يغاث ويدعو فلا يستجاب له. نعم، إذا استغاث أغيث بماء كالمهل يشوي الوجوه، وإذا دعا أجيب باخسأوا فيها ولا تكلمون. ومن يأت ربه مؤمنا به مصدقا لرسله متبعا لكتبه قد عمل الصالحات الواجبة والمستحبة فأولئك لهم الدرجات العلى أي المنازل العاليات في الغرف المزخرفات واللذات المتواصلات والأنهار السارحات والخلود الدائم والسرور العظيم فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وذلك الثواب جزاء من تزكى أي تطهر من الشرك والكفر والفسوق والعصيان، إما أن لا يفعلها بالكلية أو يتوب مما فعله منها. وزكى أيضا نفسه ونماها بالإيمان والعمل الصالح، فإن التزكية معنيين: التنقية وإزالة الخبث، وزيادة بحصول الخير. وسميت الزكاة زكاة لهذين الأمرين. ثم يقول سبحانه: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. لما ظهر موسى بالبراهين على فرعون وقومه مكث في مصر يدعوهم إلى الإسلام ويسعى في تخليص بني إسرائيل من فرعون وعذابه. وفرعون في عتو ونفور وأمره شديد على بني إسرائيل، ويريه الله من الآيات والعبر ما قصه الله علينا في القرآن. وبنو إسرائيل لا يقدرون أن يظهروا إيمانهم ويعلنوه، قد اتخذوا بيوتهم مساجد وصبروا على فرعون وأذاه. وأراد الله تعالى أن ينجيهم من عدوهم ويمكن لهم في الأرض ليعبدوه جهرا ويقيموا أمره، فأوحى إلى نبيه موسى أن يواعد بني إسرائيل سرا ويسيروا أول الليل ليتمادوا في الأرض، وأخبروه أن فرعون وقومه سيتبعونه. فخرجوا أول الليل جميع بني إسرائيل ونساؤهم وذريتهم، فلما أصبح أهل مصر إذا هم ليس فيها منهم داع ولا مجيب، فحنق عليهم عدوهم فرعون وأرسل في المدائن من يجمع له الناس ويحبهم على الخروج في أثر بني إسرائيل، فأتبعوهم مشرقين. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. وقلقوا وخافوا، البحر أمامهم وفرعون من ورائهم، قد امتلأ عليهم غيظا وحنقا. وموسى مطمئن القلب ساكن البال قد وثق بوعد ربه، فقال: كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله إليه أن يضرب البحر بعصاه فضربه فانفرق 12 طريقا، وصار الماء كالجبال العالية عن يمين الطرق ويسارها. وأيبس الله طرقهم التي انفرق عنها الماء، وأمرهم الله أن لا يخافوا من إدراك فرعون ولا يخشوا من الغرق في البحر، فسلكوا في تلك الطرق. فجاء فرعون وجنوده فسلكوا وراءهم حتى إذا تكامل قوم موسى خارجين وقوم فرعون داخلين، أمر الله البحر فالتطم عليهم وغشيهم من اليم ما غشيهم، وغرقوا كلهم ولم ينج منهم أحد. وبنو إسرائيل ينظرون إلى عدوهم قد أقر الله أعينهم بهلاكه. وهذه عاقبة الكفر والضلال وعدم اهتداء بهدي الله. ولهذا قال تعالى: وأضل فرعون قومه بما زين لهم من الكفر، وتهجير ما أتى به موسى واستخفافه إياهم وما هداهم في وقت من الأوقات. فأوردهم موارد الغي والضلال، ثم أوردهم موارد العذاب والنكال. ثم يقول سبحانه: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم. الآيات يذكر تعالى بني إسرائيل منته العظيمة عليهم بإهلاك عدوهم ومواعدته لموسى عليه السلام بجانب الطور الأيمن لينزل عليه الكتاب الذي فيه الأحكام الجليلة والأخبار الجميلة، فتتم عليهم النعمة الدينية بعد النعمة الدنيوية. ويذكر منته أيضا عليهم في التيه بإنزال المن والسلوى والرزق الرغد الهني الذي يحصل لهم بلا مشقة، وأنه قال لهم: كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي واشكروه على ما أسدى عليكم من النعم، ولا تطغوا فيه أي في رزقه فتستعمله في معاصيه وتبطروا النعمة، فإنكم إن فعلتم ذلك حل عليكم غضبي، أي غضبت عليكم ثم عذبتكم. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، أي ردي وهلك وخاب وخسر، لأنه عدم الرضا والإحسان وحل عليه الغضب والخسران. ومع هذا التوبة معروضة ولو عمل العبد ما عمل من المعاصي. ولهذا قال: وإني لغفار، أي كثير المغفرة والرحمة لمن تاب من الكفر والبدعة والفسوق وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وعمل صالحا من أعمال القلب والبدن وأقوال اللسان، ثم اهتدى أي سلك الصراط المستقيم وتابع الرسول الكريم واقتدى بالدين القويم، فهذا يغفر الله أوزاره ويعفو عما تقدم من ذنبه وإصراره، لأنه أتى بالسبب الأكبر للمغفرة والرحمة، بل الأسباب كلها منحصرة في هذه الأشياء، فإن التوبة تجب ما قبلها، والإيمان والإسلام يهدم ما قبله، والعمل الصالح الذي هو الحسنات يذهب السيئات، وسلوك طرق الهداية بجميع أنواعها من تعلم علم وتدبر آية أو حديث حتى يتبين له معنى من المعاني يهتدي به، ودعوة إلى دين الحق ورد بدعة أو كفر أو ضلالة، وجهاد وهجرة، وغير ذلك من جزئيات الهداية، كلها مكفرات للذنوب محصنات لغاية المطلوب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وما أعجلك عن قومك يا موسى. كان الله تعالى قد وعد موسى أن يأتيه لينزل عليه التوراة 30 ليلة فأتمها بعشر، فلما تم الميقات بادر موسى عليه السلام إلى الحضور للموعد شوقا لربه وحرصا على موعوده، فقال الله له: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ أي ما الذي قدمك عليهم ولم لم تصبر حتى تقدم أنت وهم؟ قال: هم أولئي على أثري، أي قريبا مني، وسيصلون في أثري، والذي عجلني إليك يا رب الطلب لقربك والمسارعة في رضاك والشوق إليك. فقال الله له: فإنا قد فتنا قومك من بعدك، أي بعبادة من العجل ابتليناهم واختبرناهم فلم يصبروا، وحين وصلت إليهم المحنة كفروا وأضلهم السامري، فأخرج لهم عجلا جسدا وصاغه فصار له خوار، وقال لهم: هذا إلهكم وإله موسى، فنسيه موسى فافتتن به بنو إسرائيل فعبدوه ونهاهم هارون فلم ينتهوا. فلما رجع موسى إلى قومه وهو غضبان أسف أي ممتلئ غيظا وحنقا وغما، قال لهم موبخا ومقبحا لفعلهم: يا قوم، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا وذلك بإنزال التوراة؟ أفطال عليكم العهد أي المدة فتطاولتم غيبتي وهي مدة قصيرة؟ هذا قول كثير من المفسرين، ويحتمل أن معناه أفطال عليكم عهد النبوة والرسالة فلم يكن لكم علم ولا أثر، واندرست آثارها فلم تقفوا منها على خبر، فانمحت آثارها لبعد العهد بها، فعبدتم غير الله لغلبة الجهل وعدم العلم بآثار الرسالة. أي ليس الأمر كذلك، بل النبوة بين أظهركم والعلم قائم والعذر غير مقبول. أمرتم بفعلكم أن يحل عليكم غضب من ربكم، أي فتعرضتم لأسبابه واقتحمتم موجب عذابه، وهذا هو الواقع. فأخلفتم موعدي حين أمرتكم باستقامة ووصيت بكم هارون فلم ترقبوا غائبا ولم تحترموا حاضرا. ثم يقول سبحانه: قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، الآيات، أي قالوا له: ما فعلنا الذي فعلنا عن تعمد منا وملك منا لأنفسنا، ولكن السبب الداعي لذلك أننا تأثمنا من زينة القوم التي عندنا، وكانوا فيما يذكرون استعاروا حليا كثيرا من القبط فخرجوا وهو معهم وألقوه وجمعوه حين ذهب موسى ليراجعوه فيه إذا رجع، وكان السامري قد بصر يوم الغرق بأثر الرسول فسوت له نفسه أن يأخذ قبضة من أثره، وأنه إذا ألقاها على شيء حي فتنة وامتحانا، فألقاها على ذلك العجل الذي صاغه بصورة عجل، فتحرك العجل وصار له خوار وصوت، وقالوا إن موسى ذهب يطلب ربه وهو هاهنا فنسيه. وهذا من بلادتهم وسخافة عقولهم، حيث رأوا هذا العجل الغريب الذي صار له خوار بعد أن كان جمادا فظنوه إله الأرض والسماوات. أفلا يرون أن العجل لا يرجع إليهم قولا، أي لا يتكلم ويراجعهم ويراجعونه، ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ فالعادم للكمال والكلام والفعال لا يستحق أن يعبد وهو أنقص من عابديه، فإنهم يتكلمون ويقدرون على بعض الأشياء من النفع والدفع بإقدار الله لهم. ثم يقول سبحانه: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به، الآيات، أي إنهم لاتخاذهم العجل ليسوا معذورين فيه، فإنه وإن كانت عرضت لهم الشبهة في أصل عبادته فإن هارون قد نهاهم عنه وأخبرهم أنه فتنة، وأن ربهم الرحمن الذي منه النعم الظاهرة والباطنة الدافع للنقم، وأنه أمرهم أن يتبعوه ويعتزلوا العجل، فأبوا وقالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فأقبل موسى على أخيه لائما وقال: يا هارون، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني فتخبرني لأبادر للرجوع إليهم؟ أفعصيت أمري في قولي أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين؟ فأخذ موسى برأس هارون ولحيته يجره من غضب والعتب عليه، فقال هارون: يا ابن أم، فرقيق له وإلا فهو شقيقه، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، إنك أمرتني أن أخلفك فيهم، فلو تبعتك لتركت ما أمرتني بلزومه، وخشيت لائمتك وأن تقول فرقت بين بني إسرائيل حيث تركتهم وليس عندهم راع ولا خليفة، حيث تركتهم وليس عندهم راع ولا خليفة، فإن هذا يفرقهم ويشتت شملهم، فلا تجعلني مع القوم الظالمين ولا تشمت فينا الأعداء. فندم موسى على ما صنع بأخيه وهو غير مستحق لذلك، فقال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ثم أقبل على السامري فقال ما فما خطبك يا سامري، إلى قوله في اليم نسى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فما خطبك يا سامري، قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. فذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه قال فما خطبك يا سامري، أي ما شأنك يا سامري حيث فعلت ما فعلت؟ فقال بصرت بما لم يبصروا به، وهو جبريل عليه السلام على فرس رآه وقت خروجهم من البحر وغرق فرعون وجنوده على ما قاله المفسرون. فقبضت قبضة من أثر حافر فرسه فنبذتها على العجل، وكذلك سولت لي نفسي أن أقبضها ثم أنبذها، فكان ما كان. فقال له موسى فاذهب، أي تباعد عني واستأخر مني، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، أي تعاقب في الحياة عقوبة لا يدنو منك أحد ولا يمسك أحد، حتى إن من أراد القرب منك قلت لا تمسني ولا تقرب مني، عقوبة على ذلك، حيث مس ما لم يمسه غيره وأجرى ما لم يجره أحد. وإن لك موعدا لن تخلفه، فتجازى بعملك من خير وشر. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، أي العجل، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. ففعل موسى ذلك، فلو كان إلها لم تنع مما يريده بأذى فلو كان إلها لم تنع ممن يريده بأذى ويسعى له بإسلاف وكان قد أشرب العجل في وكان قد أشرب العجل في قلوب بني إسرائيل فأراد موسى عليه السلام إتلافه وهم ينظرون على وجه لا تمكن إعادته بالحرق والسحق وذره في اليم ونفسه ليزول ما في قلوبهم من حبه كما زال شخصه ولأن في إبقائه محنة لأن في النفوس أقوى داع إلى الباطل فلما تبين لهم بطلانه أخبرهم بمن يستحق العبادة وحده لا شريك له فقال إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما ثم يقول سبحانه إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما أي لا معبود إلا وجهه الكريم فلا يؤله ولا يحب ولا يرجى ولا يخاف ولا يدعى إلا هو لأنه الكامل الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى المحيط علمه بجميع الأشياء الذي ما من نعمة بالعباد إلا منه ولا يدفع السوء إلا هو فلا إله إلا هو ولا معبود سواه ثم يقول سبحانه كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق الآيات يمتن الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بما قصه عليه من أنباء السابقين وأخبار السالفين كهذه القصة العظيمة وما فيها من أحكام وغيرها التي لا ينكرها أحد من أهل الكتاب فأنت لم تدرس أخبار الأولين ولم تتعلم ممن دراها إخبارك بالحق اليقين أخبارهم دليل على أنك رسول الله حقا وما جئت به صدق ولهذا قال وقد آتيناك من لدنا أي عطية نفيسة ومنحة جزية من عندنا ذكرى وهو هذا القرآن الكريم ذكر للأخبار السابقة واللاحقة وذكر يتذكر به ما لله تعالى من أسماء والصفات الكاملة ويتذكر به أحكام الأمر والنهي وأحكام الجزاء وهذا مما يدل على أن القرآن مشتمل على أحسن ما يكون من أحكام التي تشهد العقول والفطر بحسنها وكمالها ويذكر هذا القرآن ما أودع الله فيه وإذا كان القرآن ذكرا للرسول ولأمته فيجب تلقيه بالقبول والتسليم والانقياد والتعظيم وأن يهتدى بنوره إلى الصراط المستقيم وأن يقبل عليه بالتعلم والتعليم وأما مقابلة بالإعراض أو ما هو أعم منه من الإنكار فإنه كفر لهذه النعمة ومن فعل ذلك فهو مستحق للعقوبة ولهذا قال من أعرض عنه فلم يؤمن به أو تهاون بأوامره ونواهيه أو بتعلم معانيه الواجبة فإنه يحمل يوم القيامة وزرا وهو ذنبه الذي بسببه أعرض عن القرآن وأولاه الكفر والهجران خالدين فيه أي في وزرهم لأن العذاب هو نفس الأعمال تنقلب عذابا على أصحابها بحسب صغرها وكبرها وساء لهم يوم القيامة حملا أي بئس الحمل الذي يحملونه والعذاب الذي يعذبونه يوم القيامة ثم استطرد فذكر أحوال يوم القيامة وأهواله فقال يوم ينفخ في الصور إلى قوله إلا يوما أي إذا نفخ في الصور وخرج الناس من قبورهم كل على حسب حاله فالمتقون يحشرون الرحمن وفدا والمجرمون يحشرون زرقا ألوانهم من الخوف والقلق والعطش يتناجون بينهم ويتخافتون في قصر مدة الدنيا وسرعة الآخرة فيقول بعضهم ما لبثتم إلا 10 أيام ويقول بعضهم غير ذلك والله يعلم تخافتهم ويسمع ما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة أي عدلهم ما قرب من التقدير إن لبثتم إلا يوما المقصود من هذا الندم العظيم حيث ضيعوا الأوقات القصيرة فقطعوها ساهين لاهين معرضين عما ينفعهم مقبلين على ما يضرهم فها قد حضر الجزاء وحق الوعيد فلم يبق إلا الندم والدعاء بالويل والثبور كما قال تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.